السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فمع درس من دروس التفسير مع تفسير بعض الآيات من سورة البقرة مع قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، قيل المراد بالسلم هنا الإسلام، والمعنى فيه للعلماء ثلاثة أقوال. القول الأول: يا أيها الذين آمنوا اعملوا بكل شرائع الإسلام وتعليم الإسلام. والمعنى الثاني: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في الإسلام بقلوبكم وبجوارحكم وبألسنتكم. والمعنى الثالث: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا كلكم في الإسلام. ادخلوا كلكم في الإسلام فاعملوا جميعا بتعاليمه. وقول متألق من هذه الأقوال: اعملوا بكل شرائع الإسلام وتعاليم الإسلام. وهنا لابد من وقفة، تتمثل هذه الوقفة في أننا إذا أردنا أن نحرر مسألة من المسائل لا نعمل فيها بنص واحد، بل نعمل بمجموع النصوص التي وردت فيها حتى نخرج حكما ينتظم الأدلة كلها. فلا يصح أن تعمل بدليل وأن تترك سير الأدلة، لا يصح أبدا أن تقرأ آية فيها فويل للمصلين وتجتزئ بها، وإلا إذا فعلت ذلك قلت قولا باطلا ومنكرا من القول إذا قلت فويل للمصلين. لكن لا بد أن تضيف إليها: الذين هم عن صلاتهم ساهون. وسبب ضلال الفرق التي ضلت في تاريخ الإسلام العمل بدليل وترك سائر الأدلة. وأثر هذا على المعتقدات وعلى الفقهيات وعلى أبواب الزهد والرقاق وعلى عدة أبواب كالآداب وغيرها. فإذا جئنا إلى باب المعتقد وعملنا بنص واحد: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، تركنا: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. تركنا: وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم. تركنا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. تركنا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فهذا إذا عملنا بقوله تعالى، بقوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. سنترك أحاديث وآيات لا حصر لها إذا اجتزأنا بقول النبي: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وكذلك إذا عملنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. تركنا إذا عملنا بهذا الحديث وحده، تركنا: من صلى البردين دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. تركنا عشرات النصوص أيضا، بل مئات النصوص، وحكمنا بكفر قاطع الرحم. والله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولكن لزمنا أن نجمع: هب أن شخصا ما يقول لا إله إلا الله وهو قاطع للرحم، هل نطبق عليه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ونتغاضى عن كبيرة قطع الرحم؟ أو نطبق عليه لا يدخل الجنة قاطع ونحكم بكفره ونترك من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لزاما أن نعمل بكل الأحاديث. فجمع العلماء بوجوه من الجمع بين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وبين حديث لا يدخل الجنة قاطع. جمعوا بناء على أصول معروفة عند أهل السنة، فقرروا أولا أن الجنة درجات، قال الله تعالى فأولئك لهم الدرجات العلى، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، وقال صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، وقال صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق لتفاضل ما بينهم. فإذا الجنة درجات، فإذا قلنا لا يدخل الجنة صنف معين قد يحرم هذا الصنف من جنات عالية كان سيدخلها إذا فعل هذه الخصلة. فالتوجيه الأول لا يدخل جنة بعينها أعدت لمن عملوا هذا العمل الصالح. والتقييد الثاني أن دخول الجنة على مراحل، ليسوا كلهم يدخلون الجنة في وقت واحد، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة. فدل هذا على مرحلية الدخول، ودل عليه أيضا قوله تعالى والسابقون السابقون، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل فقراء المهاجرين الجنة قبل الأغنياء 40 خريفا، وفي بعض الروايات بنصف يوم 500 عام. فإذا قررنا ذلك أيضا قل لا يمنع أن يدخل الجنة، لكن بعد أن يأخذ إذا لم يغفر له قسطه من العذاب على الجرائم التي ارتكبها، كالقاتل مثلا إذا لم يغفر له يعذب بقدر ذنبه. فإن قال قائل وهل أحد يدخل النار ثم يخرج فالمعتزلة ينفون ذلك، فالجواب نعم، لأن النبي قال أتدرون من المفلس؟ قال المفلس من لا درهم له ولا متاع، قال ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، يأتي شتم هذا، ضرب هذا، أكل مال هذا، سفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ويقول عليه الصلاة والسلام يقول الله يوم القيامة أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ذرة، الحديث إلى آخره. فالشاهد من هذا أن هناك من يدخلون الجنة، من يدخلون النار ثم يخرجون منها. فإذا قلنا لا يدخل الجنة من فعل كذا، أي لا يدخل مع الداخلين الأولين، أو لا يدخل إذا لم يغفر له مع الداخلين الأولين، فهذا وجه للجمع. فأيضا تتأتى النصوص من قال لا إله إلا الله دخل الجنة إن غفر الله له، إن غفر الله له سائر الذنوب، والله يغفر لمن يشاء، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. في 3 وجوه على الأقل، أولها أن الجنة درجات، ثانيها أن دخول الجنة على مراحل، ثالثها أن أمر المغفرة موكول إلى الله سبحانه وتعالى. فالشاهد من ذلك أننا لابد أن نعمل بالدليلين معا. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ولا يدخل الجنة قاطع، وهكذا في كل الأبواب ضلت الفرق لحيودها عن ذلك. فالشيعة ضلوا بسبب أخذهم بعض الأحاديث كحديث النبي عليه الصلاة والسلام لعلي: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، وتركهم لحديث أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة، كتركهم لحديث لكل نبي حواري وحواري الزبير بن العوام. فأخذوا حديث في فضل علي وكذبوا بالأحاديث التي وردت في فضل غير علي رضي الله تعالى عنهم. والنواصب الذين ناصبوا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم العداوة أخذوا حديث كحديث عثمان في الجنة، فكل من خالف عثمان أو قصر في نصرته اعتبروه ضالا عياذا بالله من ذلك، اعتبروه ضالا بمعنى أنه يستحق أن يسب ويلعن، وهو ضل طبعا. الذي يقصر في حق عثمان يضل، لكن أنا أقصد بالضلال أنهم منهم من حكم بكفر من خالف عثمان رضي الله تعالى عنه أو شاققه. وهكذا في كل المسائل، القدرية والجبرية كل أيضا على هذا المنوال، يأخذون بحديث ويتركون سائر الأحاديث أو بآية ويتركون سائر الآيات. هذا لا يقف عند المعتقد فحسب، بل في كل جوانب الفقه، في كل جوانب الفقه، كالذين أخذوا بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يصومن أحدكم يوم السبت إلا فيما افترض عليه، ولو لم يجد إلا لحاء شجرة فليمضغه وليفطر عليه. فأخذوا بهذا وتركوا أحاديث أمثال الجبال في الصحة والتثبت، كحديث: أحب الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، قول النبي لعبد الله بن عمرو: صم صوم داود عليه السلام. فأخذوا حديثا آخر: لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبله أو يوما بعده، وهذا ليس مفترض علينا. وأخذوا الأحاديث الواردة في صيام الأيام البيض والأحاديث الواردة في صيام الست من شوال، تركوا كل هذا وقالوا: إن صادف يوم عرفات يوم السبت لا تصومه. ونادى مناديهم بذلك في الآفاق ويظن أنه يتقرب إلى الله ويقول للناس يوم عرفة أفطروا، قل للناس يوم عرفة أفطروا، بحجة أنه وافق السبت. ويخفى عليه أن الأئمة قالوا كأحمد قال: أصول الشريعة تخالفه. وأبو داود والنسائي يقول: واحد منهما مضطرب والآخر يقول منسوخ. والإمام مالك يقول: هذا حديث كذب. وكل يتكلم فيه من ناحية مخالفاته للشريعة، يأخذ بعضهم بحديث في سنده نكارة كحديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، ويترك أحاديث النبي أنه كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. فهكذا في أبواب الصيام يتركون أحاديث مقابل حديث واحد ارتأوه. إذا انتقلت إلى أي مسألة من المسائل الأخرى مثل مسألة الشرب قائما، تضرب الأم ولدها إذا شرب قائما، ودعواها أن النبي زجر عن الشرب قائما، وتترك أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما حديث علي رضي الله عنه. فكان من الأولى الجمع بعد ثبوت صحة الأسانيد، ولكن وبالتدقيق في الأسانيد ترى أن حديث الشرب قائما بها علل. من أقواها في الظاهر حديث قتادة عن أنس أن النبي زجر عن الشرب قائما، وبالبحث في الحديث تجد أنه من طريق قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري، وأبو عيسى إلى الجهالة أقرب، فالخبر لا يثبت. كان ينبغي حتى لو سلمت الأخبار بدلا من أن يقول بتحريم الشرب قائما، لو سلمت الأخبار في النهي يجمع بينه وبين الأخبار التي ثبتت في الشرب قائما. فقد كان علي رضي الله عنه يتوضأ في رحبة الكوفة ويقول هناك أناس يزعمون أن الرسول لم يشرب قائما صلى الله عليه وسلم، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا ثم شرب قائما. ثم شرب علي رضي الله عنه قائما تأكيدا لفتياه بالجواز. وهكذا في مسائل أخر كمسائل الآداب، مسائل شتى، مسائل اللباس، مثلا قد يأخذ أحدهم حديثا مثل حديث البذاذة من الإيمان ويقول معنى البذاذة الرثاثة في الهيئة، ويبني على هذا أن يمشي دنس الثياب غير مهندم في ثيابه، غير مجيد لملابسه، ثياب مكسرة وفات، ويقول إن النبي قال البذاذة من الإيمان. ففهم البذاذة على غير وجهها من ناحية، وخفي عليه أيضا أن الحديث ضعيف، ويترك محكمات، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أي يشاركون فيها غيرهم، خالصة يوم القيامة أي لا يشاركهم غيرهم فيها يوم القيامة. يترك حديث إن الله جميل يحب الجمال، فيترك نصوص ثوابت ويجنح إلى حديث في ضعف يمشي رث الهيئة دنس الثياب، ويترك أحاديث كحديث الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ففي أبواب الصيام، في أبواب الأشربة، في أبواب الآداب تجده دائما يجنح إلى رأي ويترك سائر الآراء. فعلى الأقل إذا اخترت وجهة من الوجهات لا تبادر بالتثريب على غيرك، حتى في مسألة شهيرة كمسألة البسملة في فاتحة الكتاب، هل تقرأ أو لا تقرأ؟ ونحن إن اخترنا رأيا لكن لا تسريب على الرأي الآخر. فالذين قالوا بعدم قراءتها استدل بعضهم بحديث أنس رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. ذكرت في مسلم زيادة شاذة لا نعول عليها، وهي لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا اجتزأنا على قول كانوا يفتتحون بالحمد، فالشافعي رحمه الله يقول يفتتحون بالحمد ليس معناها لا يذكرون البسملة، إنما يفتتحون بالحمد معناها يفتتحون الصلاة بصورة الفاتحة بصورة الحمد، كما يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في العشاء بلا أقسم بالخنس. ليس المعنى أنه بدأ بلا أقسم بالخنس، إنما المعنى بالصورة التي فيها لا أقسم بالخنس. وذهب إلى تقوية رأيه بالجهر بالبسملة إلى قول رسول الله في السبأ المثاني والقرآن العظيم أنه فاتحة الكتاب، قال ولا تكمل سبعا إلا إذا اعتبرت البسملة آية منها. ولكل فريق أدلة أخر، فإذا اخترت رأيا لن أسرب على الرأي الآخر، أما إذا كنت جاهلا بأدلة الرأي الآخر قد أتحامل على القائلين به وأضللهم بغير بينة ولا ثبت ولا علم. فجدير بنا أيها الإخوة، وللحديث تتمة إن شاء الله في درس قادم، أن نجمع الأدلة الواردة في كل باب ونعملها جميعا، لا نقتصر على بعض الأدلة دون بعض. هذا ينسحب على أبواب في الأطعمة، أبواب في الملابس، أبواب في الأشربة. فلا تقول إن الرسول كان ينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه، وقد فعل ذلك النبي، وتترك أن النبي نام على السرير على هو وزوجته في طول الوسادة وابن عباس في عرضها. فبارك الله فيكم. للحديث تتمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فثمة جنازة تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.